ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير نار. لو بس تعرف بغيبتك شو صار، جنيت وطعم التلج صاير نار. مين اللي غيرك بالدنيا بخليني دوب؟ انت اللي فيي بتعتري، غيرك ما بدي
كل الهلا بيكم أخواني أحبتي أصدقائي في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير 102.5 FM. على الهواء مباشرة سنكون معا في هذه الرحلة، رحلة عبر الجمال، الخبر والتحليل والمعلومة والمعرفة، نتداولها ونتباحثها سوية في هذا الوقت الممتع إن شاء الله بإنصاتكم وحسن تواصلكم. أرحب أجمل وأرق ترحيب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا ربي الجميع يكون بخير وصحة، أنتم وأحباكم. إخواني، أوقات طيبة إن شاء الله يعيشها الشعب البصري، كل العراقيين هذه الأيام، ونحن حقيقة نحتفي قبل أيام بالعيد الوطني. العيد الوطني مناسبة للتذكير دائما بأهمية تعزيز الثقافة الوطنية، بأهمية تعزيز روح الانتماء إلى الوطن. هذا بلادنا وهذا وطننا وهذا أرضنا. إحنا شنو ما نشوف، شنو ما عشنا من مآسي، وشنو ما واجهنا من مشاكل، وشنو ما عدنا من اعتراضات على الحكومة، على الخدمات، على الواقع اللي جاي نعيشه، هذا ما يخلينا إطلاقا لازم نقلل من حبنا وانتمائنا واحتفائنا وفخرنا بوطننا. وأفضل الفخر هو العمل من أجل هذا الوطن، مو بس مجرد شعارات أو بوست تنزله أو أغنية وطنية ترددها أو علم تشيله على شتافك. المهم أن تعمل من أجل هذا الوطن، أن تكون مخلصا لهذا الوطن، وأن تحلم وتحقق الحلم بغد أفضل له ولمستقبل أولادك.
عراقنا حبيبنا في القلب والعيون، غير العراق من لنا لولاه لا نكون. والعزم في أعماقنا. لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون. خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون. حبيبنا في القلب والعيون من لنا لولاه لا نكون. توحدت أعراقنا والعزم في أعماقنا. لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون. خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون.
العيد الوطني هو مناسبة دائمة الشعوب تحتفي بها. شفنا قبل فترة المملكة العربية السعودية احتفت احتفالات شاملة بالعيد الوطني. فالدول الأوروبية المتقدمة، دول الشرق، الصين، تركيا، إيران، كل الدول حقيقة سواء إقليميا أو عالميا القريبة والبعيدة تعتبر مناسبة العيد الوطني مناسبة أساسية في إشاعة برامج وترويج وتسويق لفكرة الوطن، لفكرة أنه إحنا مصير واحد طول حياتنا مثل ما كنا تاريخ واحد، لفكرة أنه إحنا علينا أن نخرج من ما سلطت علينا السنوات الأخيرة كل يعني الأحداث اللي صارت في العراق الدموية منذ حرب الإيران يمكن لحد الآن، ربما خلخلت قناعة الإنسان بانتمائه، ربما خلته يهاجر، ربما خلته يكره الوطن. لكن حقيقة أنت الأقرب لك إياها بيتك، غرفتك، الشارع اللي أنت مولود به، إيش قد أنت ربما متعود عليه، لكن مجرد أن تطلع تروح لزيارة أو تروح لإيران زائر أو تروح لتركيا، إيش قد تشتاق لورا فترة بسيطة، إيش قد تشعر بالوحشة بدونه. هو هذا الوطن، يعني الوطن احنا مشكلتنا لان عايشين بيه متعودين عليه ما نعرف قيمته، ولازم نعرف قيمته من خلال ان نعمل من اجله. اللي يذب زبالته بالشارع هذا ما يحب الوطن، اللي يلوث الانهار بالقاذورات وبالمخلفات وبدهن السيارة مالته هذا ما يحب الوطن. اللي يحرق بشكل عشوائي ويدمر البيئة، اللي يقطع الأشجار، اللي يتجاوز على الشارع، هذول يعني خارجين عن أي مفهوم إنساني محترم يستحقون عليه لفظة الإنسانية حتى وليس لفظة المواطنة. إخواني هاي مسألة كثير مهمة أن نربي أجيالنا الجديدة عليها. والرسول عنده حديث حب الوطن من الإيمان، فهذا الوطن وطن يعني عزيز. أروح إلى تقرير يتحدث عن قيمة الاحتفاء بالأوطان والعمل من أجل الأوطان والنهوض بالأوطان. أسمع هذا التقرير كمحور أول لحلقتنا لهذا اليوم وأعود. حياكم الله.
الوطن كمفهوم شامل لا يقتصر على البقعة الجغرافية والأرض المرسومة بحدود سياسية مصطنعة، ولا يمكن أن يكون الوطن مجرد مكان للإقامة أو اسم نضعه في بطاقة الهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق الإدارية، وإنما الوطن المكان الذي نسكنه ونقيم فيه حضارة معينة بكل تجلياتها، فهو الحضن والملاذ الآمن الذي تأوي إليه أرواحنا، والبيت الكبير الذي يجمع الأهل والأحبة أحياء وأمواتا، إذ نولد فيه ونتربى ونترعرع ونكبر في كنفه ونتمنى أن نموت وندفن فيه. فالوطن هو الرابطة التي تشدنا أينما حللنا وارتحلنا، لأننا نحن البشر من دون وطن ننتمي إليه مثل الطيور بلا أعشاش وأوكار تأوي إليها. لهذا ينبع حب الوطن من عمق القلب ويتجسد في الكثير من الأشياء. ومن غير المعقول حصر الوطن وتقزيم دلالته ليصير مجرد أرض وأشجار وتراب وغير ذلك من الأمور غير المجردة، لأنه يبقى أكثر من ذلك على اعتباره مجموعة من الأشياء المادية والمعنوية التي لا يمكن فصلها أبدا. لكن علينا التفريق بين الانغماس بحب الوطن حد العمى وحد انغلاق الوعي بمصلحته ومصلحتنا الخاصة، وبين الحرص على أن يكون حبنا أسلوبا لمجازاته بالعمل والحرص والنهوض بمجالاته كافة بالمكاشفة وليس التغطية على الأخطاء وتعمية الجماهير. ولا يعني حب الوطن السكوت على ظلم الأنظمة السياسية الحاكمة، كما أن المطالبة بالحقوق ليست مؤامرة وانفصالا على الوطن وخيانته، والتطبيل والتضليل أيضا لا يعني الوفاء والإخلاص للوطن، وحبنا لوطننا لا يمنعنا من التنبه إن كان يدار لحساب عامة المواطنين وبشكل صحيح، لكن هذا لا يحجم من قدراتنا على التضحية من أجله والانصراف للبحث عن مصلحتنا الخاصة وتنازلنا عن أشياء مهمة لنا مقابل أن يحيا الوطن ناهضا، ليس من الضعف في شيء بقدر ما هو نابع من حب صادق ووطني متين. ويبقى حب الوطن خير معين على استمرار جذوة الوطنية متوقدة، وهو من أهم الأسباب التي تجعلنا مصرين على حقنا في حياة كريمة. فلا وطن بدون وطنية حقيقية قائمة بذاتها، والشعب الذي لا يمتلك هذه الوطنية لا يساوي حتى قطيع الغنم في تماسكه وقوته.
إذن أخواني، الوطن هو القصة اللي نعيشها ونكتبها بأيدينا، هو المأوى اللي نلقى به الأمان والهوية، هو المكان اللي يجمعنا بأحبائنا وذكرياتنا، الروح اللي نستعيد بيها قيمنا وينبض بيها قلبنا بالحب والانتماء، هو الخيمة اللي تجمعنا. فخلينا نحافظ على هذه الخيمة. مستمرين وياكم في مجاز.
محتاج للأيام والحب الحقيقي الأول، مشتاق للطيبين الحكي هم بد ما يتبدل، مشتاق للأيام والحب الحقيقي الأول، مشتاق للطيبين الحكي هم أبد ما يتبدل، عيوني وهلا من يحجون أبقى أنا إلهم ممنون، عيوني وهلا من يحجون أبقى أنا إلهم ممنون، قلبي بهواهم مسكون حبهم أبد معادي، حبهم أبد معادي.
أصدقائي يقولون ألف صديق ولا عدو واحد، شنو رأيكم بهذه الكلمة؟ حقيقة هذه قول شعبي يعني يشير إلى أهمية الصداقة وقيمتها، اللي هي تحالف إيجابي في الحياة. كسب الأصدقاء الكثيرين يمكن أن يوفر حقيقة دعم، الأمان، السعادة، بينما وجود شخص واحد عدو، شخص واحد نحسه ما يحبنا، يكرهنا، شايل بقلبه لسبب غريب من عرفه غامض، نعم ممكن أن يكون شيئا ضارا. ولهذا ما ممكن أن هذه الكلمة المأثورة جاءت عن فراغ. لكن خلينا نفهم أن هذا القول مو قاعدة ثابتة أخواني. العلاقات الاجتماعية تأتي بأشكال متعددة تتفاوت بجودته، يعني جوز أن تلقى علاقات صحية إيجابية مع أصدقاء، ومن الممكن أن تواجه تحديات وصعوبات مع نفس الأصدقاء. ممكن هؤلاء الألف اللي أنت تقول عليهم ألف صديق ولا عدو واحد، تلقى بيهم فد نسبة معينة ونسبة كبيرة هم أصدقاء مصلح، هم أصدقاء وجهين، هم أصدقاء ملتمين عليك لأن أنت عندك شيء مهم يردون ينتفعون به، مو لأن يعني لا مو لأن أنه أنت جميل ولأن هم يحبوك ولأن هم يشعرون بالسعادة والانسجام معك. من الضروري إخواني أن نحافظ على علاقاتنا الإيجابية ونعمل على تقويتها وزيادتها، لكن من الضروري أيضا أن نعرف كيف نتعامل مع الصراعات. يعني هذا العدو الواحد، العدو الواحد اللي قلنا عنه ما يصير نعوفه هالشكل، لازم نعرف نتعامل مع السلبية بالعلاقة، ما نكون ضعفاء، ما نكون إحنا لازم نستنجد بالآخرين والأصدقاء الألف حتى نغلب العدو الواحد، كن نقدر نتعامل مع أصدقائنا مع أعدائنا بنفس الجودة والذكاء والحذر وقوة الشخصية. دراسات لوزارة التخطيط ووزارة الصحة بالفترة الأخيرة أطلقت عن انتشار واسع للسمنة في العراق. تخيلوا، الدراسات تقول أنه ثلثين الشعب سمين، هاي مشكلة كبيرة. يعني ثلثين الشعب، يعني إحنا إذا نحكي عن 40 مليون معناها أكثر من إشكد، يعني 25 مليون أكثر يعاني من أمراض السمنة، وأعراض أمراض السمنة تجي وراها السكر، تجي وراها مشاكل القلب، تجي وراها الضغط، تجي وراها الكبد الدهني. هسه هاي المصيبة الجديدة اللي جاي ينتشر، فهذا راجع إلى نمط حياتنا السيء. إحنا بالفترة الأخيرة أخواني الاعتماد على السيارات الخاصة صار في شيء مفرط، ما قمنا نمشي نهائيا. إحنا يعني أنا أتكلم عن نفسي، بالسابق كنت أطلع من السمر أروح للجزائر مشي، أنا يعني وأنا شاب يعني في عمر يخليني أمشي وأروح أكمل شغلاتي وأرجع مشي. هسه حاليا يعني إذا أسواق ممكن برأس الشارع مال منطقتنا أخذ السيارة وأروح، وهذه كارثة. يعني لأن إحنا تغير نمط تفكيرنا، أولا الشوارع هي مو شوارع جاهزة للمشي، شوارع فوضى غير مخططة، تكاتك، سيارات، ماطورات، يعني ممكن أنت ما تشعر بالأمان وأنت تمشي، بالإضافة إلى أنه ما موجودة حتى بيئة، يعني الأرضية مستيبل، يعني تعرفون الإنسان حتى يمشي بدون أن يصير عنده مشاكل بالركب بالفقرات لازم الأرض مستوية. إحنا يا طسة يا صعدة يا نزلة يا طسات اصطناعية، هذه معرقلة ومخلية مسألة أكثر سوء. من غير المناخ، من غير أنه ماكو أشجار، جماعتنا البلدية سلام سلام عليكم، الحملة اللي جاي تنطلق، هسه جاي أشوف الحملة منطلقة نرجعها خضرة، هي حملة عظيمة ونشد على الأيادي، لكن يا أخوان لا تزرعوا الأزهار الموسمية، زرعونا أشجار ظلية تسوي ظل حتى الناس تقدر تطلع تتمشى وتنزل كروشتها، تقدر تصعد بايسكل وتحافظ على حياتها وصحتها.
نسيتونا وذكرناكم ولا مرة نسيناكم، حتى العين من تغفى نص الحلم تلقاكم. نسيتونا وذكرناكم ولا مرة نسيناكم، حتى العين من تغفى بنص الحلم تلقاكم. ارجعوا لا تعذبوني إذا أنتم تحبوني، ارجعوا لا تعذبوني إذا أنتم تحبوني. الله يساعد عيوني تصبرها على فرقاكم، الله يساعد عيوني تصبرها على فرقاكم.
مشكلة السمنة أيضا ممكن جاية من طبيعة الأكل اللي احنا أكلنا حقيقة، يعني ما بي إطلاقا يعني تفكير بالتبعات مالته، دهني بشكل مو طبيعي. المرقة بالبيوت أحيانا جاي يصير عبالك عن يعني مسبح مال زيت ودهن، زين تمن كذلك من توخرة هيك بالخاشوقة تباوع بشعب الماعون مصبوغ تماما مليص بالدهن والزيت. هذه لها تأثير كبير، وإحنا طبعا كلكم أكيد مر عليكم الدراسات اللي تقول عن السداد الشرايين، وش قد أكو بصار وهسه جاي يسوون قسطرات، وش قد أكو بصار وجاي يسوون هسه تبديل أوردة عفوا وشرايين وعمليات قلب مفتوح. ما هو كلها جاية من هاي يا أخواني، كلها جاية من بالإضافة إلى مصيبة التدخين والفيب والنراجيل اللي صايرة مثل الإدمان. يعني أعرف شباب هو إذا ما يطلع يومية يروح ينرقل هذا تجي هستيريا، يعني ممكن يتعارك ويا زوجته، ممكن يتكافى شوي أخوه، يأذي جاره، يعني وضع مو طبيعي. ولهذا جاي نشوف إحنا الأمراض، ولهذا جاي نشوف السرطانات اللي غريبة ومبكرة بالرئة وبالكبد وبالقولون، فضلا طبعا عن التلوث هاي بالله بحث آخر ما شاء الله. يعني حقول النفط ما مقصرة بتسميم حياتنا، بس على الأقل إحنا نحاول قدر الإمكان أن نركز على نمط حياة صحي قدر الإمكان. إذا ما تقدر تلزم روحك بالأكل، على الأقل حرك روحك أبو الشباب وأم الشباب، وعوفكم من التكميم وما تكميم، ترى مو زين، والمراكز مو كلها جيدة ولا كلهم مختصين، فضروري أنه تحافظ على حياتك الثمينة من خلال الطرق السليمة يا صديقي. شلونكم ويا الأرق؟ العرق مشكلة كبيرة في حياتنا بسبب نمط الحياة؟ لا، بسبب تغير طبيعة تفكيرنا بالحياة أيضا. العرق مسيطر تماما على 60 إلى 65% من مشاكل النوم في العراق، في البصرة. دائما بلداننا الشرقية خاصة اللي متعودين على السهر، متعودين على حالة من التوتر العصبي، حالة من الانشغال، يشكل لها الأرق يعني مشكلة كبيرة. كثير من أصدقائنا، كثير من الناس اللي نشوفهم بحياتنا اليومية، يجون للدوام ثاني يوم وهو نصف نائم. تقول له ليش؟ يقول لك والله ما نمت البارحة، ما نمت. العلم يقول لك والله أنت لازم تعوف التليفون، لأن هذا الشاشة مالته تأثر على، يطلق أشعة معينة زرقاء تأثر على إنزيم الميلاتونين. ولا تقول لي أشتري ميلاتونين جل من الصيدلية، لأن الفائدة مالته محدودة وبي أيضا مشاكل. زين، فبالتالي لازم واحد يدور على بدائل طبيعية. أولا لازم تبتعد عن التليفون على الأقل فالساعة ساعتين قبل النوم. لازم، او على الاقل اذا انت مضطر ان تستخدم تليفون، اكو كلاسز يعني انما مناظر عازله وواقيه من اشعات الضاره مالت التليفونات والايبادات واللابتوبات. هذه البسها قبل وانت تستخدمهن وراح تكون في امان. موزه، ممكن موزه قبل النوم ايضا تعزز الميلاتونين. وايضا الاهم من هذا انه تصفي بالك، وهاي تصفيه البال أنا أعرف سالفتها سالفة. من أبلغ ما قيل في وصف الأرق عمنا بشار بن ابن برد، شي يقول؟ يقول: جفت عيني عن التغميض حتى، كلش قطع، ما تغمض. جفت عيني عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قصار. أقول وليلتي تزداد طولا، أما لليل بعدهم نهار.
يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت، أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونة. يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت، أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونة. حبيبي مرني صوتك بلا موعد ولا حنيت، أجل وشلون لو عيني تصافح فجأة عيونك. حبيبي مرني صوتك بلا موعد ولا حنيت، أجل وشلون لو عيني تصافح فجأة عيونك.
جزء من مشاكل الأرق أخواني راجع لطبيعة حياتنا. إحنا حياتنا بيها التوتر والقلق والتفكير الزايد. التفكير الزايد بيخلي الإنسان مجدود، والنوم يراد لاسترخاء ما يراد لشد. الضغوط النفسية، مشكلات العمل، العلاقات العاطفية، العلاقات العائلية، المشاكل المادية، كلها هاي تأثر بالنوم. أنت قل لي، أنت ما ممكن راح تحل مشكلتك، يعني أنت مشكلتك بالنهار كلها ما حليتها، تريد الساعة اللي قبل النوم أنت راح تحل بها أزمتك المالية؟ ما تقدر. فبالتالي أنت مو من مصلحتك أنه تقعد تفكر والله فلان يطلبني وش أسوي وهاي. بالعكس، أنت تنام حتى تقدر تكون جسمك جيد، حتى تشتغل، حتى تعالج مشاكلك. زين، تغيرات الجدول البيولوجي. أكو ناس يعني عادي عندهم انه يتريق الساعة ب12 الظهر، يتغدى بالخمسة ويتعشى ب11 بالليل. هاي لها طبعا تأثير كبير على تغير طبيعة ونمط النوم، وهذا ايضا يعني يسبب مشاكل الأرق، بالإضافة طبعا الى تناول المنبهات، المشاكل الصحية، الضوضاء والبيئة، هاي كلها تساهم في تفاقم. اروح الى المشكلة، أصل المشكلة ناقشها في هذا التقرير الذي يتحدث عن لماذا يصيبنا الأرق، كيف نتعامل معه، تأثيراته على حياتنا. نسمع ونرجع في مجاز، حياكم الله.
يوما بعد يوم تضطرب مواعيد نومنا، تتأخر مسافة 10 دقائق أو ربع ساعة كل عدة أيام، فنجد أنفسنا غارقين في السهر، شاعرين بالاكتئاب. نعكس مواعيد نومنا مرة أخرى، لكن الاضطراب لا يكف. هناك أسباب عدة يتوقعها العلماء لذلك، لكن ماذا لو كانت المشكلة في أننا نؤجل النوم وكأن النوم شيء مفروض علينا من قبل فسيولوجيا أجسامنا، فنرفض الرضوخ له، وبذلك ندخل في دوامة التأجيل والتبكير ولا ننام في موعد واحد أبدا. بالنسبة للكثيرين، فإن أصعب جزء في يومهم هو الانتقال بين اليقظة والنوم، فحينما يكون عليك النوم سرعان ما تراودك رغبة في أن تكون مستيقظا، وعندما يحين وقت استيقاظك تلح عليك رغبة في أن تظل نائما. لذا من السهل اعتبار النوم عذابا، لأنه ببساطة يصعب الحصول عليه، ولكن بمجرد تحقيقه يصعب التخلي عنه، ونستمر على هذه الحال في دوامة لا تنتهي يوما بعد يوم. لكن خلف هذا العذاب توجد دائما فرصة لتحسين جودة حياتنا إن استطعنا تغيير علاقتنا بالنوم. فبدلا من القلق بشأن كيفية تحفيز أنفسنا على النوم بكفاءة أعلى، نحتاج إلى التوقف عن مقاومة النوم من الأساس. ولتحقيق ذلك علينا أن نتوقف عن رؤية النوم بصفته عملية فسيولوجية بحتة، والبدء في رؤية أهميته السامية. ربما نتساءل لماذا لا نخصص وقتا أكبر للنوم ما دمنا نعرف أنه ينطوي على كل هذه الفوائد الواضحة. في تلك الحالة سنجد أن الظروف المادية وروتين النوم غير الصحي وضغوط العمل والشعور بالإجهاد وبالطبع وجود أطفال، كل هذه الأشياء تقف حواجز شائعة تمنعنا من أن نهنأ بنوم سليم. لكن مع ذلك ثم عائق آخر أعمق بكثير ينبع من داخلنا، وهو ما يسميه العلماء المماطلة في وقت النوم، الذي يعني ببساطة تأجيل الذهاب إلى الفراش، وفي اعتقادنا أننا نقوم بأشياء أخرى تبدو أكثر أهمية في الليل، التي سرعان ما نندم عليها عندما يحين وقت الاستيقاظ.
يمكن بالتقرير وقبل التقرير حكينا كل أنواع الأرق السلبية، لكن ما ذكرنا واحدة من أنواع الأرق اللي يموتون عليها الشباب والشابات، وهذا أرق يكيفون عليه، أرق إيجابي، ألا وهو أرق العاطفة، أرق الحب، أرق التفكير. والله اليوم ما شفته، اليوم كان مجازها مو زين، اليوم ما قاعد نحكينا هواي، اليوم تنقل علي، اليوم ما أعرف شنو. هاي بالنسبة للعشاق زين، هم نقول له يا أبو أخويا نام من وقت أحسن لك، وراك مدرسة، وراك كلية، وراك شغل، ولاحق على المصالحات والمغازلات. ما حبكت كلش، شوفك من عبد الحليم وأغاني السهر وكاظم الساهر، هسه مصطفى طبعا راح يزعل. على فكرة طبعا كاظم يقول أنا لقبت نفسي الساهر، لكن ما لي علاقة أطلاقا بالسهر، أنا أنام من وقت. هسه ما نعرف الرجل اللي يعني هاي دعايات ولزوم الشو، وهو فعلا ينام من وقت. مصطفى خلي جاوب بأغنية.
خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. بس لو ألاقي اللي أحب اللي قلبي روح لقلب، بس لو ألاقي اللي أحب واللي قلبي روح لقلبه، واللي ترتاح روحي جنبه، يومها عمري ما بقى خايف.
نعم أصدقائي، محورنا الثالث لهذه الحلقة راح نحكي عن الأخ الأكبر. حقيقة في ثقافتنا، في موروثنا، في ما تعودنا عليه ما عشناه، الأخ الأكبر يتحمل مسؤوليات إضافية وأعباء تختلف عن باقي الأبناء في الأسرة. يعني هو صحيح هو أول فرحة الأب والأم، هو أول فكة عينهم، ربما يكون المدلل، ربما يكون المجتبى اللي يتنقل من حضن الحضن، وأهل الأم وأهل الأب يشيلونه بالصلوات. قد تكون طفولته من أسعد أنواع الطفولة اللي يعيشها، لكن مجرد أن يكبر خاصة في ثقافاتنا، الحقيقة أكو أعباء كبيرة يتحملها الأخ الأكبر. التقاليد الاجتماعية ميزت بين الأخوة حسب السن. الأخ الأكبر هو قدوة لإخوانه وداعم لأفراد الأسرة الصغار، وعليه مسؤوليات. يعني ياما شفنا احنا ونشوف ونسمع، وياما عندنا اخوان كبار حقيقة كانوا يساعدون آبائنا في رعايتنا وفي تربيتنا وفي حتى تحمل أعباء المالية. الأبناء الكبار أو الأخوان الكبار هم يقومون بدور الوالد. ماكو يعني كانوا يدرسون بالمدرسة، مجرد أن تصير العطلة يطلع يشتغل للسوق، يجيب فلوس ويحط بيد أبوه. بالإضافة إلى أنه أنا عندي قناعة أنه الأخ الكبير يتحمل كل أخطاء الأب والأم في التربية. الأب والأم بالتربية أول ما يجون ما عندهم خبرة، ما حد مدخلهم دورة حتى يكون أب وأم، فبالتالي يواجهون قضايا صعبة، قرارات صعبة. أدخل بيا مدرسة، أخلي له خصوصي لو لعب السادس، من يطلع معدل 75 أو 85 أخليه يعيد السنة يحسن، لو يروح مدرسة كلية إذن يروح كلية أهلية، لو يروح كلية حكومية إذن يتزوج فلانة، لو أخليه هو يختار. هاي كلها الأهالي هاي واجهوها لأول مرة مع الأخ الأكبر، فبالتالي نسبة الأخطاء بيها كبيرة. مع التجربة يتجاوزون هذه الأخطاء مع باقي أفراد الأسرة.
والله ومحتاجك يا خي عندي مثل الهوى والمي، والله ومحتاجك يا خي عندي مثل الهوى والمي، دمك دم وهمك هم من عيونك أشوف الضي، دمك دم وهمك هم من عيونك أشوف الضي. والله ومحتاجك يا خي عندي مثل الهوى والمي،
فمن الضروري أنه نعرف أنه الأخ الكبير يحتاج إلى فهم خاص داخل الأسرة. إحنا نغلط وياه دائما، هذا طبيعة الحياة، لأن إحنا نواجه. يعني أنا أتكلم عن نفسي أنا كأب، ولاحظت أنه أنا القرارات اللي اتخذتها مع بنتي الكبرى وأخطأت فيها تجاوزتها مع ابني الثاني الوسطاني وهكذا. فبالتالي علينا أن نعوض هذه الضرر اللي يصيب الابن الكبير. بعدين حقيقة تحميل طاق يعني ما فوق استحقاقه أو فوق طاقته، لمجرد أنه هو والله أنت كبير. ترى هاي يعني وهم، هذا فشي ضحك. شنو أنت كبير؟ هو كل عمره يمكن 6-7-8 سنوات، وأخوه اللي أصغر من يمه فرق سنة. شنو يعني أنت كبير؟ أنت تعامل وياه كأنه طفل، لأن هذا طفل عمره 10 سنوات بالنهاية، أو 11 أو 12. إحنا أعمارنا 40s جاي نخطئ، فكيف بالطفل اللي عمره 10-15 أو حتى لو 20 سنة؟ هاي الشماعة اللي يتعلق بها الآباء والأمهات، مال أنت الكبير، أنت كبير فلازم ما تغلط، أنت كبير لازم تتحمل إخوانك، أنت كبير لازم أنا ألقى طريقة تعامل جيدة بحيث لا أعيل على شخص، على ابن على حساب آخر، لأن هاي لها أضرار خطيرة جدا تستمر طول العمر. كونوا على ثقة أحبتي، وإن شاء الله نخصص في مجاز محور نتكلم على هاي التفرقة. يعني بالتالي تحية لإخواننا الكبار اللي ساعدونا وأخذوا بأيدينا وربونا وكانوا بمثابة آبائنا، إن لم يكونوا في بعض الأحوال أحن من الآباء على الأبناء. تحية لهم ولما فعلوه وقدموه بصدق ومحبة.
دلل علي الدلال بس لا يول في تزع، إيش ما تريد تمنى قلبي لو روحي أقبل. دلل علي الدلال عمر الدلال،
دلل علي الدلال،
بس لا يول في تزعل، إيش ما تريد تمنى قلبي لو روحي أقبل. دلل علي الدلال عمر الدلال.
التنظيم المالي لأي رب أسرة أو ربة أسرة مهم جدا. رواتبنا الموظفين اللي يشتغل شغله، حتى اللي يشتغل شغل مو حكومي أو شركة، يشتغل على باب الله أكيد عنده دخل معين. هذا الدخل بالمقابل أكو التزامات، إيجار، خط مال ابن، معيشة، أدوية، طبيب. من المهم كثير من الناس جاي يصعدهم مشاكل انه هو ما يقدر ينظم اموره الماليه، بحيث يجي يوم 17 بالشهر، يوم 20 بالشهر، نص الشهر مخلصه فلوسه. ليش؟ لانه ما يوازن. اكو شيء اسمه ميزانيه، عنده فلوس في بدايه الشهر فيروح يطلب مطاعم، يشتري ملابس، يشتري حذاء جديد، يركب تاكسيات ربما اذا ما عنده سياره، اكثر مما اعتماده على النقل العام، فبالتالي توشى الفلوس. العلم حل هاي المشاكل، اكو تطبيقات على الانترنت، تطبيقات ماليه تدخل لها ايش قد عندك فلوس وايش قد عندك التزامات، ينقص هاي من هاي، يقول لك يا بفلوسك هاي هلقد الزايد عندك هلقد، واللي لازم تصرفه انت كمعدل مثلا باليوم 10,000، معدل باليوم 20,000، معدل 25-40-100، ما اعرف حسب انت التزاماتك الماليه انت تدخلها. الا تقول له يا با ترى انا نحتاج لحم هلقد والكيلو، واللحم بهالشكل سعره، نحتاج خبز هلقد، نحتاج مي هلقد، تدخلها انت تتعبها في البداية، تتعب روحك تدخل كل هذه الاشياء وهو يبدي يحسب لك اياها. تطبيقات كثيرة يعني انا ما اقدر اذكر واحد واثنين، بس راح تستفاد منها فائدة كبيرة في تنظيم اموالك اللي تدخل لك. انا مجربها يعني، ارجوكم انه صدقون بهذا الشيء ونظمت أموري. كنت قبلها الأمور مخربطة يعني ما أخفيكم زين. فالميزانية مثل الموازنة مع الدولة، يعني الدولة إذا ما تسوي موازنة وتلتزم بيها تصير الأمور هدد، تروح الفلس المالات كلها تروح. هذه مشكلة الميزانية مؤرقة. يعني أنت إذا تقدر تلتزم بالميزانية وتسوي لك ميزانية مضبوطة، راتبك إذا 400-500 يكفيك. أما إذا أمورك هدد فراتبك إذا 4 ملايين ما يكفيك. تفاصيل أكثر بهذا التقرير اللي يتكلم عن أهمية تنظيم الأمور المالية وربما حتى استخدام التطبيقات الحديثة في الإفادة والاقتصاد والتدبير، اللي هو مسألة مهمة جدا تؤرق أي رب وربة أسرة.
وسائل عديدة أصبح الناس يعتمدون عليها في تنظيمهم الميزانية، من بينها وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات المختلفة، ومنها أنواع تتخصص في تسجيل المصروفات وتنظيم الميزانيات، حيث يتم تسجيل جميع بنود الإنفاق، وهي من الحلول التي أصبح كثير من الناس يعتمدون عليها لسهولة استخدامها وعدم احتياجها إلى مهارات كبيرة أو تفاصيل معقدة. تقول سهير خميس استشاري الإنتاجية والحرية المالية: لتنظيم الميزانية أهمية كبيرة عموماً وبشكل خاص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فوضع ميزانية يحمي من الفوضى المالية، بمعنى هل تكفي النقود مصروفاتي من طعام وملابس ونزهات؟ فالميزانية هي ما يوجه الأسرة ويجعل الناس يعيشون بشكل مخطط، بعكس ما يفعله كثير من الأسر في المجتمعات العربية. فالميزانية تجعلني أضع عوامل تنظيمية، بمعنى أن مقدار النقود المتاحة هو ما سيحركني وليس الاحتياج، بمعنى أنه متاح لدي مبلغ معين يجب أن أتصرف في إطاره، فلا يصلح أن أقول سأشتري كذا وكذا دون النظر إلى الرقم المتاح، بل العكس الصواب هو القول أن المبلغ المتاح سيتيح لي شراء كذا. وتضيف: هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي هل أحتاج إلى هذا الشيء أم مجرد رغبتي في شرائه؟ وهذا السؤال في غاية الأهمية، ويجعلنا ننفق كثيراً جداً من المال في أشياء ليست ضرورية. فعلى سبيل المثال، كثير من الناس يمكنهم قضاء فترة الشتاء دون شراء ملابس جديدة، ولديهم كثير من الملابس بحالة ممتازة، ففي هذه الحالة شراء شيء جديد سيكون من باب الرغبة وليس الاحتياج الفعلي، ويمكن أن يوجه لبند آخر. أخيراً، بدأت تنتشر في العالم العربي مفاهيم مثل الوعي المالي واستشارة المتخصصين حول أفضل السبل لتنظيم الميزانية، مع انتشار لكورسات ودورات تدريبية حول إدارة الأمور المالية وتنظيم الميزانية للأشخاص، بهدف الوصول إلى أفضل وضع ممكن للشخص، وهو يعد توجهاً جديداً نسبياً آخذ في الانتشار في المجتمع العربي. وعنه تقول خميس: الوعي المالي يعني الوعي بحاجاتي ورغباتي وبالمشتريات التي أحتاج إليها وبفواتير ثابتة، وأن يكون لدي خطة مالية منتظمة إلى حد ما، وهو يحمي من الفوضى المالية ويساعد على تجاوز الطوارئ والأزمات، ويجعلنا ننظر إلى الأمور بعين الاحتياج لا الرغبة فحسب.
نعم أصدقائي، بعد هذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. يا رب تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وتكونوا قد قضيتم فيها أوقات نافعة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم. تقبلوا تحياتي. في الإعداد والتقديم أخوكم علي محمود خضير، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز: حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز: بستان الأدب
وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير.